الوجه الثاني
صفحة 35 مقاييس نقد الشعر. يقوم الفن الأدبي شعرا ونثرا على عنصرين أساسيين هما الشكل والمضمون، وعنهما تتفرع كل المقاييس النقدية الخاصة بكل فن من الفنون الأدبية. فالنقد الأدبي يدرس الشعر من خلال عناصر أربعة مهمة، هي المعنى والعاطفة، وهما يدخلان تحت إطار المضمون، كما يدرس الخيال والأسلوب وهما ينضويان تحت إطار الشكل. وسوف ندرس هنا كل عنصر منها لنبين المقاييس النقدية الخاصة به، على أن دراسته بصورة فردية لا تعني إمكان فصل كل واحد منها عن العناصر الأخرى، فهذا أمر ليس بمستطاع لما بينها من اتصال وارتباط وثيقين، فالمعنى يؤثر في الخيال والعاطفة تؤثر في الأسلوب، بل إن الأسلوب هو محصلة نهائية لتأثير كل من المعنى والعاطفة والخيال. أولا، مقاييس نقد المعنى. يراد بالمعنى الفكرة التي تعبر عنها القصيدة، ففي القصيدة الواحدة فكرة رئيسة تنتظم الأبيات جميعها بالإضافة إلى أفكار جزئية صغيرة، والمعنى هو أحد العناصر التي يتم نقدها في الشعر، والشعر الذي يخلو من فكرة قيمة في تضاعيفه يعد شعرا قليل الجدوى والفائدة. وقد رأيت في معرض الحديث عن النقد الأدبي القديم عناية العربي بعنصر المعنى الشعري واهتمامهم به، حتى إن من الشعراء من قامت شهرته على جودة معانيه وطرافتها كأبي تمام والمتنبي. ولا تقتصر قيمة المعنى على تعليمنا أمرا من أمور المعرفة، بل تتعدى ذلك إلى أن يكون المعنى ذا تأثير قوي في نفوسنا، وهذا يمثل غاية الأدب الأولى. ومن أبرز مقاييس نقد المعنى ما يأتي. صفحة 36 1. مقياس الصحة والخطأ. لا بد للشاعر من أن يلتزم بالحقيقة، سواء أكانت تاريخية أم لغوية أم علمية، لأن خطأ الشاعر في حقيقة من الحقائق يفسد شعره ويجعله غير مقبول من الناس. ولذا عيب على زهير بن أبي سلمى قوله في وصف آثار الحرب وشؤمها على الناس: فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي. والمقصود هو أحمر ثمود الذي أقدم على عقر الناقة. ويروى أن أحد النقاد قال لأبي تمام: أخبرني عن قولك، كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. أردت أن تصف حسن حالهم بعده أم سوء حالهم؟ قال: لا والله إلا سوء حالهم، لأن قمرهم قد ذهب. فقال له: والله ما تكون النجوم أحسن ما تكون إلا إذا لم يكن معها قمر. فوجم أبو تمام وسكت. وقد انتقد العقاد بيت شوقي الذي يقول فيه: فاصبر على نعم الحياة وبؤسها، نعم الحياة وبؤسها سيان. فقال: أما الصبر على بؤس الحياة فمعروف، وأما الصبر على نعماها فما هو؟ وذلك لأن نعم الحياة ليست مما يصبر عليه، بل هي مما يتطلبه الإنسان ويسعى ليستكثر منه. 2. مقياس الجدة والابتكار. فالمعاني الشعرية تكون لها مكانة نقدية متميزة حين تتصف بالطرافة والابتكار، وليس المقصود بذلك أن يقدم الشاعر معاني جديدة لم يسبق إليها، فهذا أمر صعب المنال في كثير من الأحيان، ولكن المطلوب صفحة 37 أن يتناول الشاعر معنى من المعاني فيقدمه بأسلوب يبدو فيه جديدا أو كالجديد. إن تشبيه الرجل بالبحر يفيد كرمه وكثرة عطائه، وهو يمثل معنى تقليديا تناوله أكثر الشعراء، وليس ثمة جديد فيه، لكن شاعرا مبدعا كأبي تمام أخذ هذا المعنى فقدمه لنا تقديما فيه الكثير من الطرافة التي تسلكه في عداد الأبيات الجيدة، فتراه يقول: هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لونه، فناها لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائل. قوله لجة البحر أي وسطه، وأرأيت كيف أعاد وأبدى في ذلك التشبيه المألوف حتى أحاله إلى معنى جديد يختص به الشاعر وحده، وبدا لنا الممدوح بحرا عظيما تهدر أمواجه بالعطاء، ثم أتى بعد ذلك البيتان الآخران ليزيد في روعة المعنى الذي أراده الشاعر، مصورا لنا إلى أي حد بلغ به الجود والفضل، حيث اعتادت يد الممدوح البسط بالعطاء، فلو أراد أن يمتنع عن الإعطاء بها لم تستجب له، ولو لم يكن فيها غير روحه وجاءه سائل يسأله العطاء لأعطاه إياها، لأن هذا الممدوح لم يتعود أن يرد سائلا. وفي تصويرنا لحال الدنيا وهمومها وصعوبة تحمل مشكلاتها نجد عددا من الأشعار والأقوال المأثورة تحدثنا عن هذه الهموم وشدتها على النفس، لكن شاعرا كأحمد شوقي يعرض علينا هذه الفكرة في إطار جديد، وذلك حين يخاطب أحد أبطال حمل الأثقال مؤكدا له أن هناك ما هو أشد على النفس من رفع الأثقال وحمل الحديد، حيث يقول: هذا زمان لا توسط عنده، يبغي المغامر عاليا وجليلا، كن سابقا فيه أو ابق بمعزل، ليس التوسط للنبوغ سبيلا، إن الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا، كلي نصير وأنت بر صادق، أحملت إنسانا عليك ثقيلا. نصير اسم بطل حمل الأثقال. صفحة 38. أحملت دينا في حياتك مرة، أحملت يوما في الضلوع غليلا، أحملت ظلما من قريب غادر، أو كاشح بالأمس كان خليلا، أحملت طغيان اللئيم إذا اغتنى، أو نال من جاه الأمور قليلا، تلك الحياة وهذه أثقالها، وزن الحديد بها فعاد ضئيلا. قوله الغليل أي الغير، والكاشح هو العدو، وإذا تأملنا ما قدمه الشعراء في مجال حسن التعليل رأينا أنهم قد تفننوا في ذلك وقدموا معاني فيها طرافة وجدة. فأبو الطيب المتنبي يرى من سيف الدولة عتابا ولوما على أمر من الأمور، فبدلا من أن يجعل ذلك سببا في ضيقه وسخطه نراه سببا في أمر محمود العاقبة، ولدفع هذه الغرابة يعلل ذلك بتعليل منطقي فيقول: لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. وأبو تمام يرى أن احتجاب الممدوح عنه ليس أمرا سيئا، ويحيل هذا الموقف الذي يدل على الإعراض والصدود إلى موقف يجعله أكثر مناسبة للأمل والتفاؤل، حيث يشبه الممدوح بالسماء الملبدة بالغيوم يرتجى منها نزول الغيث، فيقول: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. 3. مقياس العمق والسطحية. المعنى العميق هو ذلك المعنى الذي تجده يذهب بك بعيدا في دلالة معنوية عالية مؤثرة، وتنثال على نفسك معان وخواطر كثيرة يثيرها فيك ويستدعيها إلى ذهنك، ويكون عمق المعنى بسبب موهبة يتميز بها الشاعر بما يختص به من قدرة عقلية وملكة ذهنية وثقافة عالية، كما في قول زهير بن أبي سلمى: وإن الحق مقطعه ثلاث، يمين أو نفار أو جلاء. صفحة 39. يريد بذلك أن الحق يثبت بواحدة من ثلاث: يمين أو محاكمة أو حجة واضحة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعجب من هذا البيت ويقول: لو أدركت زهيرا لوليته القضاء. وتكون الأبيات عميقة المعنى إذا اعتمدت على الحكمة التي تمثل اختزال قدر كبير من التجربة الإنسانية وتقديمها في عبارة موجزة بليغة. خذ مثلا الأبيات التالية لبشار بن برد التي يدعو فيها إلى عدم التفريط بالصديق الوفي من أجل زلة أو خطأ يرتكبه، فيقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. وليس المقصود أن يتحول الشعر كله إلى مجموعة من الحكم يأخذ بعضها برقاب بعض، فهذا أمر يضعف الشعر ويذهب جماله وعذوبته. وكان مما أنكره النقاد على صالح بن عبد القدوس وغيره من شعراء الحكمة أنهم أكثروا من أبيات الحكمة في أكثر قصائدهم، ولو جعلوا حكمهم في أشعار متفرقة لكان أفضل وأجدى. وهذا ما يميز شعر الحكمة عند أبي الطيب المتنبي وأبي تمام عنه عند ابن الوردي صاحب لامية العرب التي تتضمن حكما كثيرة متتابعة، مما يجعل استفادة القارئ منها قليلة وغير مؤثرة. وعلى النقيض من العمق هناك سطحية المعنى، ونعني بها ذلك المعنى الذي تجده سهلا جدا يعرفه أكثر الناس ولا مزية فيه، كما في قول أحدهم: الليل ليل والنهار نهار والأرض فيها الماء والأشجار. وقد وصف أبو العلاء المعري شعر ابن هانئ الأندلسي بأنه كطحن القرون، فتسمع جعجعة ولا ترى طحنا، لأن ألفاظه ذات جرس وإيقاع لكن معانيه بسيطة ساذجة. صفحة 40. أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: لماذا يجب على الشاعر احترام الحقيقة؟ السؤال الثاني: هل يفترض أن يأتي الشاعر بمعنى جديد لم يأتي به أحد، ولماذا؟ السؤال الثالث: يرى النقاد أن الشعر لا يعلم ولكنه يؤثر، بين الفرق بين الأمرين. السؤال الرابع: كيف تكون الحكمة سببا في عمق المعنى؟ أذكر شاهدا على ذلك مبينا أثر الحكمة فيه. السؤال الخامس: كيف عبر أحمد شوقي في قصيدته لبطل حمل الأثقال نصير عن ثقل أعباء الحياة وتكاليفها؟ صفحة 41. ثانيا: مقاييس نقد العاطفة. المراد بالعاطفة الحالة الوجدانية التي تدفع الإنسان للميل إلى الشيء أو الانصراف عنه، وما يتبع ذلك من حب أو كره وسرور أو حزن ورضا أو غضب. وتتجلى أهمية العاطفة من حيث إنها تمثل نقطة البدء في العمل الأدبي، فلو لم تتحرك مشاعر الشاعر نحو ذلك الموقف لما أبدع فيه هذا الشعر. وتقاس العاطفة من خلال عدة مقاييس، أبرزها: واحد، مقياس الصدق أو الكذب. إذا أردت أن تتعرف على هذا المقياس فابحث عن الدافع الذي دفع الشاعر إلى القول، فإن كان هذا الدافع حقيقيا غير زائف كانت العاطفة صادقة، وإن كان الدافع غير حقيقي كانت عاطفته كاذبة. وهذا الدافع يتوقف على مدى عمق التجربة الشعرية، وهي الموقف الذي عاشه الشاعر في أثناء إبداع القصيدة. ولذا يذكر أن الحجاج بن يوسف توفي له ولد، فطلب من أحد الشعراء أن يرثيه وقال له: قل في ابني ما قلت في ابنك حين مات. فقال الشاعر: أصلح الله الأمير، إنني لا أجد لابنك ما أجد لابني. وتبدو قضية صدق العاطفة أوضح ما تكون في غرض الرثاء، فيمكننا أن نقول إن عاطفة أبي الحسن التهامي كانت صادقة حين رثى ابنه بقصيدته الشهيرة، وفيها يقول: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. صفحة 42. طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. ثم يصف وقع المصيبة على نفسه مشبها ابنه بالكوكب تارة وبالهلال تارة أخرى، معللا نفسه بأن ابنه قد اختار الحياة الآخرة على الدنيا وما فيها من كبد وكدر. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا ولم يمهل لوقت سراري. أبكيه ثم أقول معتذرا له، وفقت حين تركت الأمدار، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. التهامي شاعرنا هذا هو علي بن محمد التهامي، المتوفى عام 416 هجرية، شاعر مشهور من أهل تهامة، له ديوان شعر قوله: البرية يعني الخلق، وجار من قوله: حكم المنية في البرية جاري، أي واقع وحاصل. والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، وسرار بكسر السين سرار الشهر يعني آخر ليلة فيه. إن الشاعر ليس بحاجة إلى ما يدعوه إلى التعاطف مع هذا الموقف، فهو متأثر به منفعل بما يثيره من مشاعر وأحاسيس، ولو رثى غير ابنه ممن ليس له صلة وثيقة به لتكلف في ذلك ما وسعه التكلف، فليست النائحة كالثكلى. ومما يبدو فيه صدق العاطفة شعر رثاء النفس الذي يكون الدافع له دافعا ذاتيا أصيلا يلح في وجدان الشاعر، فتحس أن الشعر فلذة من فلذات كبده وقطعة من مهجته. ومن أشهر قصائد رثاء النفس قصيدة مالك بن الريب حين وافاه أجله في خراسان بعيدا عن موطنه وأهله، يصور غربته ويرثي نفسه ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا، فلله ذري يوم أترك طائعا بنيا بأعلى الرقمتين وماليا. صفحة 43. تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، وأشقر محبوك يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا، فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم لياليا، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. مالك بن الريب توفي عام 60 هجرية، شاعر فاتك غزا مع سعيد بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما، والغضا نوع من شجر الإثل، وقوله أزجي بمعنى أدفع، والقلاص النواجي أي النوق السريعة، قوله لله دري الدر النفس أو العمل، وهي كلمة تعجب ومدح، والرقمتين قريتان قريبتان من البصرة، وقوله الرمح الرديني منسوب إلى ردينة، وهي امرأة اشتهرت بصناعة الرماح، وأشقر محبوك يعني فرس قوي، وعنانه أي لجامة، قوله لا تبعد أي لا تهلك، دعاء له بالسلامة. ومن ذلك أيضا قصيدة الأديب الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الرفاعي رحمه الله، يصور فيها شعوره وقد بلغ 70 من العمر، وهي من آخر ما قال من الشعر، ونلحظ فيها شعور الأديب بدنو أجله، وفيها يقول: 70 تغتال الليالي صفحتي، فينم عن آثارهن إهاب، إن كنت كابرت السنين فإنها أقوى وأعنف إذ يحين غلاب. تعبت من الألم السنون، وأغلقت بيني وبين أطايب الأبواب. 70 قد وفد الشتاء يزورني، والنار قد خمدت وليس ثقاب. حنت إلى عبق التراب جوانحي، لا غرو يشتاق التراب تراب. في يقظتي أغفو وقد يجفو الكرى، جفني فيحلم بالمنام طلاب. 70 عشتم مثلها بل ضعفها، والحاديان سلامة وصواب. عبد العزيز ابن أحمد الرفاعي المتوفى عام 1414 هجرية، أديب سعودي من الأدباء الرواد، اختير عضوا في مجلس الشورى. قوله إهاب أي جلد، من قوله في بيته الأول: 70 تغتال الليالي صفحتي فينم عن آثارهن إهاب. قلنا إن الإهاب هو الجلد، ومعنى البيت إنه لكثرة ما يلقاه من آلام السنين، فإنه يشعر بطولها، وقد حيل بينه وبين ما يريد من أطايب الحياة بسبب مرضه وكبر سنه، ويظهر أثر ذلك في جلد وجهه. والجوانح هي الضلوع، والكرى النوم. صفحة 44. 2 مقياس القوة أو الضعف. إذا أثرت القصيدة في نفس قارئها وهزت وجدانه كانت عاطفتها قوية، وإذا لم تترك أثرا في نفسه كانت عاطفتها ضعيفة. وترتبط قوة العاطفة ووضوح تأثيرها بطبائع الناس وأمزجتهم، فمنهم من يتأثر بالرفاء، ومنهم من يتأثر بالغزل، ومنهم من يتأثر بالفخر أو المدح، وهكذا. ومن أمثلة القصائد التي اتصفت بقوة العاطفة قصيدة أبي تمام في رثاء القائد محمد بن حميد الطوسي، فقد أبدع الشاعر أيما إبداع في تصوير معاني الفداء والتضحية التي اتصف بها ذلك القائد المسلم، حيث يقول: غدا غدوة والحمد نسج ردائه، فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر. تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، غدات ثوى إلا اشتهت أنها قبر. يعزون عن ثاو تعزى به العلا، ويبكي عليه المجد والبأس والشعر. عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. القائد محمد بن حميد الطاهري المتوفى عام 214 هجرية، من قواد جيش المأمون العباسي، كان شجاعا جوادا، ورثاه عدد من الشعراء. وقوله السندس نوع من اللباس المصنوع من الحرير. وبلغ من تأثير هذه القصيدة أن أحد كبار رجالات الدولة العباسية وهو أبو دلف العجلي لم يملك بعد سماعها إلا أن يقول لأبي تمام: يا أبا تمام، وددت لو أنها لك في. يريد أن يكون ذلك الميت وأن يرثى بمثل تلك الأبيات الرائعة الجميلة التي لا تزال تملك الكثير من قوتها ونفاذها إلى النفس حتى بعد تقادم العهد بها. ولعلك بذلك تعرف لما بقيت كثير من القصائد مؤثرة رائعة على الرغم من أنها قيلت منذ زمن طويل. صفحة 45. ولماذا تحس تيارا شعوريا يهز عاطفتك عندما تقرأ النماذج الرائعة من الشعر، ولا تحس هذا الشعور نفسه عندما تقرأ بعض القصائد الأخرى؟ إن ذلك يعود في كثير من أسبابه إلى خاصية القوة العاطفية التي نراها في الأعمال الخالدة، فهي تتصف ببقاء خاصية التأثير فيها، وكأنها مادة إشعاعية لا ينضب إشعاعها. وقوة العاطفة التي تموج داخل النص الشعري هي التي تحملك على التأثر به والاستجابة النفسية له. على أن قوة العاطفة ليس معناها أن يكون المعنية بطوليا كبيرا، وأن تكون الألفاظ ذات قوة وصدى، بل إن قوة العاطفة لتبدو في بعض موضوعات الذكرى والحزن والألم، وهي موضوعات يعبر عنها بكلمات دافئة رقيقة، ومثال ذلك الأبيات الآتية لخير الدين الزركلي في تذكر الوطن والحنين إليه، يقول خير الدين: العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكنا، والقلب لولا أنه صعدت أنكرته وشككت فيه أنا، ليت الذين أحبهم علموا وهم هنالك ما لقيت هنا، ما كنت أحسبني مفارقهم حتى تفارق روحي البدن، لي ذكريات في ربوعهم هن الحياة تألقا وسنا، إن الغريب معذب أبدا إن حل لم ينعم وإن ضعنا. خير الدين ابن محمود الزركلي المتوفى عام 1396 هجرية، ولد في دمشق وتولى عددا من المناصب في المملكة العربية السعودية، وكان عضوا في عدد من المجامع اللغوية. قوله ضعن بمعنى سار وارتحل. صفحة 46 أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: لماذا يعد النقاد العاطفة نقطة البدء في العمل الأدبي؟ السؤال الثاني: كيف يمكنك الحكم بصدق العاطفة في نص من النصوص؟ السؤال الثالث: ما معيار قوة العاطفة في الشعر؟ مثل لما تقول. السؤال الرابع: طلب الحجاج من أحد الشعراء أن يرثي ابنه فقال له: إني لا أجد لابنك مثل ما أجد لابني، ما الدلالة النقدية لهذا القول؟ السؤال الخامس: هل يفترض في النص بالعاطفة القوية أن يكون موضوعه بطوليا حربيا؟ اشرح ذلك.
بقية المادة في الشريط التالي.